إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أخبرنا الله عز وجل في كتابه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا أخبرنا ووعدنا جل وعلا أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أقسم تعالى أنه سيحييه حياة طيبة ويجزيه أجره بأحسن ما عمل في الدنيا هذا من كرم الله عز وجل وجوده وفضله وعطائه أنه وعد المؤمنين الصالحين الذين أصلحوا عقائدهم بتوحيد الله وأصلحوا باطنهم بالإخلاص لله وأصلحوا ظاهرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلحوا أقوالهم وأعمالهم ظاهرها وباطنها وهو مؤمن أي مؤمن بالله مؤمن برسوله وجميع كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مؤمن بما أمر الله عز وجل به وبما أخبر به هذا هو الذي وعده الله بالحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة إن كثيرا من الناس يشكون ويبكون يتألمون ويحزنون يكابدون شر هذه الدنيا يكابدون الفقر والغنى فقيرهم يشكو من فقره وغنيهم يشكو من غناه ذكرهم وأنثاهم يشكون من أحزانهم وآلامهم الباطنة والظاهرة ولكنهم لم يعلموا أن الحل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم لم يرجعوا إلى القرآن ولم يرجعوا إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يجدوا حلا لمشاكلهم وأحزانهم وآلامهم تراهم وترحمهم مع أن بعضهم غني كثير المال وبعضهم كثير العيال ولكن والله ترحمهم لكثرة ما بهم من الهم والغم لكثرة ما يصيبهم من الأحزان ترحمهم لأنك تراهم معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي هذا حاله لا بد أن تصيبه الشقاوة لا بد أن يعيش العيشة الضنكة التي أخبر الله عز وجل بها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي كنت في الدنيا بصير العين أبصر بعيني وأنظر ما أريد لماذا حشرتني أعمى يا رب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها وكذلك اليوم تنسى عباد الله إنه لا موعظة أعظم من موعظة الكتاب والسنة من موعظة الله في كتابه فلذلك من أراد الحياة الطيبة ليس في الدنيا فقط حتى في الآخرة فعليه بالعمل الصالح عليه بإصلاح ظاهره وباطنه عليه بإصلاح عقيدته أولا بتوحيد الله عز وجل وأن يعتقد ما في الكتاب والسنة مما اعتقده السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان عليه أن يكون معهم وفي سلكهم وعلى منهجهم وعلى عقيدتهم ثم يصلح أقواله فلا يقول إلا طيبا ثم يصلح أعماله فلا يعمل إلا طيبا موافقا للسنة ويصلح مأكله ومشربه فلا يأكل إلا طيبا لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبا فمن قدم طيبا سيجد حياة طيبة والجزاء من جنس العمل قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أهل الإيمان هداهم الله للطيب من القول جعل أقوالهم طيبة وأعمالهم طيبة وعقائدهم طيبة فلذلك جعل الله عز وجل حياتهم طيبة أهل الإيمان يسعون للسعادة في الدنيا والآخرة فإياك يا عبد الله عمل وربما ساعة تعمل فيها عملا سيئا تضيع عليك حياتك الطيبة وتخسر حياتك وتشكو شقاوة أبدية، كلمة خبيثة تقولها ربما تورثك الشقاوة، ربما تكفر بالله بسبب كلمة شقية، كلمة خبيثة تكفر وتشقو، وربما تخرج من السنة بكلمة مبتدعة أو اعتقاد مبتدع فتحصل لك الشقاوة. فإياك إياك إياك يا عبد الله أن تكون غير متحريا للعمل الصالح والقول الصالح. لا تصاحب إلا صالحا، لا تصاحب إلا الصالحين الذين حياتك معهم طيبة، أما الخبثاء وجلساء السوء فلا يورثونك إلا الشقاوة، ولا يدلونك إلا على غير الهدى، ولا يأمرونك إلا بالردى، ولا يريدون لك إلا الهوى، لا يريدون لك القول الطيب والعمل الطيب. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول. ألا ترى أن رجلا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التي هي من أشد الغزوات في أيام حر شديد في غزوة تبوك، فقال رجل إن قراءنا هؤلاء أكبر بطونا وأجبنوا عند اللقاء، كلمة يزعم أنه مزح بها مزاحا ولكنها أشقت، فأنزل الله عز وجل في كتابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لماذا نخوض ونلعب وجميع الخائضين في الدنيا واللاعبين يقول هذا لعاب وهذا يلعب، يريد من لعبه ومزاحه أن يريح على قلبه، ويزعم ويظن أن هذه هي حياة طيبة وأنه سيسعد بذلك، وإذا به يشقو، وإذا به يخرج من الإسلام، وإذا به يخرج من السنة، وإذا به والعياذ بالله تشقو حياته ويضنك قلبه وتضيق نفسه ويكثر همه وغمه. ما السبب؟ هذا جزء فقط من عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب القبر؟ ما بالك بحياته في قبره؟ كم من إنسان عمله في الدنيا أشقاه في قبره مئات السنين وآلاف السنين وهو في قبره يعذب والعياذ بالله. ما السبب؟ عمله في الدنيا، قوله السيء في الدنيا أشقاه في قبره وأشقاه يوم القيامة. قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال العلماء عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب الآخرة. فيا أيها المبتغي حياة طيبة لا تجدها في غير الكتاب والسنة، لن تجدها في غير قال الله قال الرسول. العلم وطلب العلم أفضل حياة وأحسن حياة في هذه الدنيا حياة العلماء وطلاب العلم ولو كانوا فقراء. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس حياة وأسعدهم روحا ومع هذا كان فقيرا، لكنه قال الله له وقل رب زدني علما، ما قال له وقل رب زدني مالا ولا عيالا ولا دنيا، إنما أمره أن يزداد من العلم وأن يدعو الله بذلك. فأطيب حياة، أطيب حياة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكن طالبا للعلم يا عبد الله، ما أحسن حياة طالب العلم، سواء كان متفرغا أو كان تاجرا أو كان صانعا أو كان موظفا، إذا وجد فرصة أو وقتا يقبل فيه على القرآن وتفسيره، ويقبل فيه على السنة وشرحها، فيحفظ آية ويحفظ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد راحة وحياة طيبة. همه أن يتعلم، ولا يكن همك الدنيا يا عبد الله، فإن أهل العلم يقولون حياة الفقير أطيب من حياة الغني، لأن الفقير القليل يرضيه، القليل يرضيه، والكثير لا يشقيه، يرضى بالقليل ويفرح بالكثير، يفرح بنعمة الله. أما الغني فإنه لا يرضى بالقليل، يرى القليل ويسخط، وإن رأى الكثير شغله، لأن الكثير في حقه مشغلة عن طاعة الله، مشغلة حتى عن أهله وولده، يشغل حتى عن أهله وولده بماله وعن سعادته وعن صلاته وصيامه وعن كتاب ربه وسنة نبيه. فماذا تريد أنت بالدنيا يا عبد الله؟ أطلب العلم، فطلبك للعلم سعادة طيبة وحياة. قال شيخ الإسلام وغيره من السلف من قبله: إن للمؤمن لجنة في الدنيا، لجنة في الدنيا لو علم الملوك وأبناء الملوك ما هو فيه لجالدوه عليه على ذلك بالسيوف. وقال أيضا رحمه الله عن بعض السلف: إن في الدنيا جنة، جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه هي الحياة الطيبة، الجنة في الدنيا من أرادها فهي في قول الله: فلنحيينه حياة طيبة. حياة المؤمن مع أهله حياة طيبة، مع ولده حياة طيبة، مع أبويه حياة طيبة، مع إخوانه حياة طيبة، كلامهم طيب وأكلهم طيب وقولهم طيب وأعمالهم طيبة، فهم يعيشون مع الطيبات، لأن الله عز وجل أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فلما أتمروا بأمر الله طيب الله حياتهم، وطيب ثراهم، وطيب قبورهم. فهذه من نعمة الله عز وجل عليهم، فمن وفقه الله لذلك فليشكر الله، ومن حرمه الله عز وجل الحياة الطيبة فليتب إلى الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أخبر تعالى أن كتابه سبب لراحة الأبدان وسبب لطيب النفوس وسعادة القلوب، راحة وسعادة وحياة طيبة. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، من كان عنده خشية وخشوع وخضوع يقرأ كتاب الله فيلين قلبه ويقشعر جسمه ثم يلين إلى ذكر الله. القرآن كتاب الله وكلامه، ولا حياة طيبة أفضل من أن تقرأ كتاب الله وأن تعمل به. تجد في قراءتك لكتاب الله تلك السعادة، وتجد قلبك في غاية الراحة والطيب إن كنت مؤمنا بالله، لأن الله تعالى يقول جلود الذين يخشون ربهم، فمن كانت عنده خشية فإنه يجد تلك السعادة والراحة. والمؤمن يجاهد نفسه أولا في قراءة القرآن، لأن الشيطان يصده ويأتيه بالوساوس ويثقل عليه القراءة ويبعده من التلاوة ويصور له أنه سيقدم على شيء عظيم وثقيل، فما إن يقرأ ويبدأ في القراءة بتلاوة حسنة وقراءة طيبة مستحضرا عقله وفهمه لما يقرأ، فإنه يجد تلك الحياة الطيبة، فيقرأ القرآن ويتدبر معانيه، يتدبر كتاب الله، فيجد حياة طيبة لا أطيب منها. وهكذا عند أن تقرأ في صحيح السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإمام الوادعي رحمه الله يقول: وإذا أتت علي الهموم والغموم أفتح صحيح البخاري، فما إن أقرأ. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: إلا ويذهب ذاك الهم والغم. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السعادة، فيه الحياة الطيبة. فيا عبد الله، لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك من الخير. كم من بيت شقي من أوله إلى آخره، الأب والأم والأولاد، كل ذلك لأنهم لا يعتنون بدين الله، ليسوا مهتمين بالصلاة ولا بالقرآن ولا بدين الله، ينظرون إلى الحرام ويدخلون الحرام. فمن أراد الحياة الطيبة في بيته فليخرج التلفاز وليخرج الصور الخليعة، فإنها والله لا تزيد البيت إلا شقاوة وبعدا عن الله. عليه أن يبعد الحرام من بيته، وأن يتقي الله في ولده وفي امرأته، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه. الحياة الطيبة في البيوت هي بذكر الله، بقراءة القرآن، بمجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل تجد هذه السكينة عند غير هؤلاء؟ لا والله، السكينة لا تنزل على أصحاب التجارات ولا المقاولات ولا البناء ولا غير ذلك. ولما قرأ أسيد بن حضير سورة الكهف نزلت ظلة من السماء فكانت فرسه تجول وتصول، فأصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير إنها السكينة. تنزلت القرآن، السكينة تنزل عند أن يقرأ في البيت كتاب الله. قال أبو هريرة كما رواه الدارمي بسند صحيح: إن البيت لتحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين ويزداد خيره ويقل شره أن يقرأ فيه بالقرآن، وإن البيت لتحضره الشياطين وتنفر منه الملائكة ويقل خيره ويكثر شره ألا يمرأ فيه بالقرآن. عليك أن تحاسب أهلك على الصلاة، على قراءة القرآن، وتحاسب ولدك إذا كنت تريد لهم الحياة الطيبة. أما إذا كنت تريد لهم الأكل والشرب والمسكن والحياة الدنيوية فقط فقد والله غشيتهم، هذا غش، هذا عدم نصح. الدين النصيحة، من لا نصيحة له فلا دين له. عليك أن تنصح أهلك وأولادك بما ينفعهم. أما الدنيا والله لتأتينا وقد بسطت على الناس. الدنيا قد وعدنا الله عز وجل أنه ما من دابة في الأرض إلا وعليه رزقها سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. لقد شقي الناس في بحثهم عن الدنيا وتهالكهم وراءها ويظنون أنها هي السعادة فقط. أعرضوا عن دين الله وعن ذكر الله، بل وارتكبوا الحرام وتعاملوا بالربا والريبة، باعوا واشتروا في المحرمات خوفا من الفقر، وما علموا أن الرزق بيد الله. قليل يكفيك خير من كثير يلهيك يا عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الناس نفسا وأطيبهم قلبا وأطيبهم حياة وأسعدهم صلى الله عليه وسلم يبيت الليلتين وهو يطوي لا يجد من الدغل ما يملأ بطنه، كما قال ذلك عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنهما. وكان عليه الصلاة والسلام يمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نارا، لا يوقد في بيته نارا، لا حطبا ولا غير ذلك. لماذا؟ لا يجد إلا التمر والماء. هل نقصته الدنيا؟ هل كان هذا الفقر يضره؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين أطيب الناس قلبا، ولكنه عليه الصلاة والسلام عنده القناعة، وهذه هي الحياة الطيبة. كما جاء عن عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو المفلح، هذا هو المفلح. وفي حديث فضالة بن عبيد: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. من كان عيشه كفاف وعنده القناعة فهذه هي الحياة الطيبة. أما لو لم تكن عندك قناعة فأنت في تعاسة تتمنى أن تكون مثل فلان، وإذا أعطاك الله أموالا كثيرة تتمنى أن تكون مثل فلان وأن تكون أعلى من فلان، وهذه هي الشقاوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فلينظر إلى من فضل عليه في المال والرزق فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وقال أبو ذر: أوصاني خليلي بسبع وذكر منها: وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه هي الحياة الطيبة، تكون نظرتك في الدنيا إلى من هو تحتك. أنت تبصر غيرك أعمى، أنت تسمع غيرك أصم، أنت تتكلم غيرك أبكم، أنت تمشي غيرك أعرج، أنت تأكل وتشرب غيرك لا يأكل ولا يشرب، أنت تسكن غيرك لا يسكن ولا يجد بيتا يؤويه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول عند أن يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافئ له ولا موي، كم ممن لا يجد من يكفيه ولا من يؤويه، لا يجد بيتا يستكن فيه ولا يجد أكلا يكفي بطنه. فإياك أن تنظر إلى من هو فوقك، احمد الله على ما آتاك وعلى ما رزقك من المال، من الولد، من الزوجة، من الحال، وأقبل على طاعة الله والله سيقيمه. الله تعالى يعطي اليهود والنصارى، أسيتركك أنت وأنت مقبل على الله وأنت بعيد عن معاصيه؟ الله تعالى سيكرمك أكثر. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. فإذا أردت الحياة الطيبة فاعلم أنها مع الله، ادعو الله وأحسن الظن به. فإن الإنسان إذا كان يدعو الله دائما وأبدا فإن الله لا يخيب ظنه ولا يخيب أمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعا. إذا ظننت بالله خيرا سيعطيك خيرا، إذا ظننت أن الله سيكرمك فسيكرمك، إذا ظننت بالله ووثقت به واعتمدت عليه أنه سينصرك وأنه سيرزقك وأنه سيهديك فإن الله عز وجل سيعطيك ما ظننت به، ما ظننت به. فأنت كما ظننت بالله سيكون لك ذلك. أما إذا ظننت أن الله عز وجل سيتخلى عنك وأنت مقبل عليه وأنه ما سيعطيك ولا سيكرمك، هذا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله. ولا يعني هذا أنك تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، ولا كذلك تأمن إن عصيت الله أن الله سيعاقبك، لكن عليك أن تحسن الظن بالله ما دمت مع الله. وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. فكن دائما تدعو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتقى بالغنى لمن اتقى، وطيب النفس من النعيم، كما جاء من حديث أنس: طيب النفس من النعيم. كن طيب النفس مع أهلك ولا تكن خبيث النفس، كن طيب النفس مع ولدك وإخوانك منشرحا، منشرحا خائفا مع الله. وكما ذكر عن بعض السلف أنه كان بكاء في الليل ضحوكا في النهار. فطيب النفس من النعيم، كم من إنسان لا تطيب نفسه ولا ينشرح صدره ولا يضحك مع أهله وولده، وهذا من ضيق نفسه عياذا بالله وسوء معاملته وسوء خلقه. فكن طيب النفس، وذلك لا يكون إلا بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد عليك نوم طويل، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده ثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. والله والله لو كنت ملكا في هذه الدنيا تملك بلادا بأسرها، أو تملك الأرض بأسرها، أو تكون وزيرا أو رئيسا وأنت لا تعمل بهذه الأحاديث فأنت خبيث النفس، وصدرك ضيق وقلبك ضيق، ولا تجد الحياة الطيبة إلا في طاعة الله والإقبال عليه. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وليس بين الناس وبين ربهم إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحمد لله رب العالمين.